أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. أعلم وأرى. تقدم في الجلسة السابقة تمهيد لهذا الباب ومقدمة عن ما سيتحدث عنه ابن مالك وابن عقيل إجمالا في هذا الفصل، ولا بأس بالتكرار مرة أخرى ولو على نحو السرعة. هذا الفصل يتحدث فيه عن 7 من الأفعال تنصب 3 مفاعيل، ويكون المفعول الثاني والثالث من هذه المفاعيل أصلهما المبتدأ والخبر، فالثاني والثالث في باب أعلم وأرى كالأول والثاني في باب ظن وأخواتها. ولذلك يبحث أنه هل يجوز حذف أحدهما دون دليل، حذف كليهما دون دليل، هل يجوز الإلغاء، هل يجوز التعليق، كما يبحث في باب ظن وأخواتها. وهذه الأفعال كما علمنا 7، وهي أعلم وأرى ونبأ أخبر، 5 حدث، 6 أنبأ، 7 خبر. فهذه أفعال 7 تنصب 3 مفاعيل، مثل أعلمت محمدا الدرس سهلا، فأصل الجملة الدرس سهل مبتدأ وخبر، جاءت أعلم ونصبت مفعولا أولا وهو محمدا، ونصبت جزئي الجملة الإسمية على أنهما مفعولان ثان وثالث. وقد فصل ابن مالك أعلم وأرى عن باقي الأفعال التي تنصب 3 مفاعيل. فلماذا هذا الفاصل؟ لماذا لم يذكرها جميعاً مع بعض؟ السر في هذا الفاصل أنه أعلم وأرى أصلهما علم ورأى. أعلم وأرى من باب الإفعال، أفعل يفعل إفعالا، ثلاثيهما المجرد علم ورأى. علم ورأى دخلت عليهما همزة النقل أو همزة التعدية، وهمزة النقل أو التعدية إذا كان الفعل لازما ودخلت عليه تجعله متعديا إلى 1، وإذا كان ما دخلت عليه متعديا لواحد فإنها تجعله متعديا لاثنين، وإذا كان متعديا لاثنين فما دخلت عليه يصبح متعديا ل3. علم ورأى تقدم في أفعال القلوب أنه إذا كانت علم بمعنى تيقن، وكانت رأى بهذا المعنى أيضا، فإنها تنصب مفعولين وعليه، فإذا دخلت الهمزة عليهما جعلتهما ينصبان 3 مفاعيل، يزيدان تعديتهما إلى ماذا؟ تزيد تعديتهما إلى مفعول جديد. هذا بالنسبة لأعلم وأرى. بينما باقي الأفعال نبأ وأخبر وخبر وأنبأ، هذه الأفعال لم يكن أصلها أنها تنصب مفعولين، وجاءت همزة النقل فصارت تنصب ثلاثة مفاعيل، بل هي هكذا نبأ تنصب ثلاثة مفاعيل. نبأ، ما عندنا نبأ تنصب مفعولين مثلا عشان نقول جاءت تضعيف صارت نبأ. التضعيف أيضا من وسائل التعذية كما تقرر في الصرف، صعب الشيء صعبت الشيء صار الفعل متعديا. لكن هنا في نبأ وخبر ليس التضعيف هو الذي جعل هذين الفعلين ينصبان ثلاثة مفاعيل، في أنبأ وأخبر نفس الكلام، ليست همزة النقل هي التي جعلت هذين الفعلين ينصبان ثلاثة مفاعيل. ولذلك لأن هناك فارقا في كيفية التعدية، فصل ابن مالك أعلم وأرى عن باقي الأفعال. هذه نقطة. نقطة أخرى أنه لا بد أن نلتفت، أعلم وأرى التي تنصب ثلاثة مفاعيل لا بد أن تكون هي أعلم وأرى التي أصلها علم ورأى المتعدي إلى مفعولين، مثل علمت الدرس سهلا ندخل همزة النقل صارت أعلمت محمدا الدرس سهلا، وما شابه من الأمثلة. بينما إذا كانت أعلم وأرى أصلهما علم ورأى اللتان تنصبان مفعولا واحدا فقط، مثل علم التي بمعنى عرف، علم عرفان كما عبر عنه ابن مالك، مثل علمت محمدا، فإذا دخلت همزة النقل على علم التي بمعنى عرف فإنها تتعدى إلى مفعول آخر، تصبح تنصب مفعولين لا تنصب ثلاثة. علمت محمدا بمعنى عرفت محمدا، تأتي همزة النقل فنقول مثلا أعلمت عليا محمدا، يعني عرفت عليا على محمد. فهنا أعلم وأرى، أعلم هنا في المثال نصبت مفعولين فقط، وهذان المفعولان ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ليس أصل الكلام علي محمدون، بل المفعولان هنا كالمفعولين في باب أعطى وكسى، أعطيت محمدا كتابه، ليس أصل الكلام محمد كتابون، فهذان المفعولان ليس أصلهما المبتدأ والخبر أصلا. نفس الكلام في أرى، إذا كانت أرى مشتقة من رأى المتعدي إلى مفعول واحد وهي رأى البصرية، مثل رأيت محمدا، جاءت همزة الناقل فتصبح رأى متعدية إلى مفعولين، نقول أريت محمدا كتابا، وهذان المفعولان أيضا ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ليس أصل الكلام محمد كتاب. وإذا كان الحال كذلك بعد فلا نبحث كما كنا نبحث في ظن وأخواتها، مسألة إلغاء، مسألة تعليق، مسألة حذف أحد المفعولين بدون دليل، هذا لا يبحث في أعلم ورأى المتعدي إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. هذه الأبحاث إنما تبحث فيما ينصب مفعولين أو ثلاثة والمفعولان أصلهما المبتدأ والخبر، أو المفعول الثاني والثالث أصلهما المبتدأ والخبر. هذا ما ذكره ابن عقيل وابن مالك في هذا الفصل تقريبا، يبقى الكلام في تطبيق العبارة وفي بعض الأمثلة. قال ابن مالك إلى ثلاثة، يعني إلى ثلاثة مفاعيل رأى وعلم عدوا، يعني العرب قاموا بتعدية رأى وعلم إلى ثلاثة مفاعيل إذا صار إذا صار هذان اللفظان أرى وأعلم دخلت عليهما همزة النقل. قال ابن عقيل: أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى 3 مفاعيل، فذكر 7 أفعال، منها أعلم وأرى. نجيب مثال قرآني في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. لفظ الجلالة فاعل، الله فاعل، ضميرهم يريهم مفعول أول، أعمالهم مفعول ثان، حسرات مفعول ثالث. أصل الكلام خروجا عن نص الآية: أعمالهم حسرات، المفعولان الثاني والثالث كانا مبتدأ وخبرا. جاءت يري التي هي مضارع أرى ونصبت 3 مفاعيل، منها أعلم وأرى، فذكر أصلهما علم ورأى، وأنهما هذان الفعلان بالهمزة يتعديان إلى 3 مفاعيل. ليش؟ لأنهما قبل دخول الهمزة عليهما كانا يتعديان إلى مفعولين، نحو علم محمد، أو عفوا علم زيد عمرا منطلقا، ورأى خالد بكرا أخاك، لها مفعولان فقط. فلما دخلت عليهما همزة الناقل، همزة التعدية، زادتهما مفعولا ثالثا. زين، هالمفعول الثالث من وين جاء؟ كان عندنا مفعولان أصلهما المبتدأ والخبر، وهما اللذان صارا مفعولا ثانيا وثالثا. المفعول الأول من وين جبته؟ قال: وهو هذا المفعول الأول بحسب ذكره، لكن ابن عقيل عبر عنه بالثالث، وإلا في العادة يذكر في البداية قبل اللذين كان أصلهما المبتدأ والخبر، وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة، وذلك نحو: أعلمت زيدا عمرا منطلقا، أريت خالدا بكرا أخاك. فزيدا في المثال الأول وخالدا في المثال الثاني مفعول أول، هنا عبر عنه بالمفعول الأول. وهو الذي كان فاعلا حين قلت: علم زيد عمرا منطلقا ورأى خالد بكرا أخاك. فإذا المفعول الأول هو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة، المفعولان الثاني والثالث هما اللذان كانا مفعولين لعلم ورأى، ولما كان مفعولين لعلم ورأى كان أصلهما في جملة سابقة المبتدأ والخبر. فنحن مررنا ب3 مراحل، المرحلة الأولى المبتدأ والخبر، مثل ماذا؟ مثل عمر منطلق. المرحلة الثانية علم، تحتاج إلى فاعل وإلى مفعولين، علم زيد عمرا منطلقا. المرحلة الثالثة أدخلنا الهمزة، ما كان فاعلا جعلناه مفعولا أولا، أعلمت زيدا عمرا منطلقا. وهذا هو شأن الهمزة، هذه وظيفة الهمزة، وهو شأن الهمزة أنها تصير ما كان فاعلا مفعولا. وظيفة همزة التعدية، وظيفة همزة النقل، أنها تجعل الفاعل مفعولا. فإن كان الفعل قبل دخولها لازما ليس متعديا، كان يحتاج إلى فاعل فقط، مثل خرج زيد، صار بعد دخولها متعديا إلى واحد، نأتي بهذا الفاعل نجعله مفعولا، نحو خرج زيد وأخرجت زيدا. وإن كان متعديا إلى واحد صار بعد دخولها متعديا إلى 2، نحو لبس زيد جبة، زيد فاعل، جبة مفعول، أدخلنا الهمزة نجعل الفاعل مفعولا ونبحث عن فاعل آخر، فتقول ألبست زيدا جبة، وسيأتي الكلام عليه في البيت الذي بعد البيت التالي. وهناك فصل مستقل في تعدي الفعل ولزومه، هذا في الجزء في هذا الجزء، نعم في هذا الجزء حسب طبعتي صفحة، نعم صفحة 124 تقريبا، أو ما يعني في هذه الصفحات صفحة 121، وسيأتي الكلام عليه. وإن كان متعديا إلى اثنين صار متعديا إلى ثلاثة كما تقدم في أعلم وأرى. ثم قال ابن مالك: وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حقق. جميع الأحكام التي ثبتت لمفعولي علم اللذين أصلهما المبتدأ والخبر نطبقهما في المفعولين الثاني والثالث من أعلم وأرى، نفس الأحكام بالضبط لا تغيير. وأما المفعول الأول لأعلم وأرى فهذا ما لنا شغل فيه، لأنه ليس أصله مبتدأ أو خبرا، فكيف نطبق أحكام أفعال القلوب على المفعول الأول لأعلم وأرى، والحال أنه ليس له علاقة بما أصله المبتدأ أو أصله الخبر. لذلك قال: أي يثبت للمفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعيل أعلم وأرى، يثبت لهما ما ثبت لمفعولي علم ورأى من كونهما مبتدأ وخبرا في الأصل، هذا حكم أول. حكم ثاني: ومن جواز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما بالتفصيل المتقدم. ثالثا: ومن جواز حذفهما أو حذف أحدهما إذا دل على ذلك دليل، كما تقدم من رأي ابن مالك وتقدم الخلاف في هذا المطلب. ومثال ذلك: أعلمت زيدا عمرا قائما، فالثاني والثالث من هذه المفاعيل أصلهما المبتدأ والخبر، وهما المبتدأ والخبر عمر قائم. هذا الحكم الأول، أصلهما مبتدأ وخبر. الحكم الثاني: ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما، نحو عمر أعلمت زيدا قائم، أصل الكلام أعلمت زيدا عمرا قائما، زيدا مفعول أول، عمرا مفعول ثاني، قائما مفعول ثالث. قدمنا المفعول الثاني على أعلم، صار من باب الإلغاء، أن العامل وهو أعلم توسط بين المعمولين عمر وقائم، فيجوز الإلغاء ويجوز الإعمال كما تقدم. لك أن تقول عمر أعلمت زيدا قائم، ولك أن تقول عمرا أعلمت زيدا قائما، فيجوز الإلغاء بالنسبة للمفعول الثاني والثالث. وأما المفعول الأول فلا يجوز الإلغاء عنه، لذلك قال أعلمت زيدا، حتى إذا ألغيت الثاني والثالث، الأول لا يجوز إلغاؤه. ومنه قولهم، قول العرب: البركة أعلمنا الله مع الأكابر، أصل الكلام أعلمنا الله البركة مع الأكابر، ضمير المتكلمين هذا مفعول أول، لفظ الجلالة فاعل، البركة مفعول ثاني، مع الأكابر هذا في محل نص مفعول ثالث، لأن أصل الكلام البركة مع الأكابر، جاءت أعلم نصب الثلاثة مفاعيل وتقدم المفعول الثاني صار موارد الإلغاء. فنا مفعول أول والبركة مبتدأ، ومع الأكابر ظرف في موضع الخبر في محل نصب خبر، وهما اللذان كانا مفعولين، والأصل أعلمنا الله البركة مع الأكابر، لكن مع الإلغاء يجوز لك أن ترفع فتقول البركة أعلمنا الله مع الأكابر، ويجوز أن تنصب فتقول البركة أعلمنا الله مع الأكابر. هذا الإلغاء والتعليق، ويجوز التعليق عنهما إذا تحقق سبب التعليق، أن تأتي إحدى الأدوات التي لها صدر الكلام فتقول أعلمت زيدا، عفوا أعلمت زيدا لعمر قائم، جاءت لام الابتداء قبل المفعول الثاني، أعلمت زيدا عمرا قائما، فيجب التعليق حينئذ. الحكم الثالث مسألة الحذف، ومثال حذفهما للدلالة لوجود ما يدل على المحذوف أن يقال هل أعلمت أحدا عمرا قائما؟ فتقول أعلمت زيدا، يعني أعلمت زيدا عمرا قائما. الكلام واضح بقرينة السؤال، فحذفنا المفعولين الثاني والثالث. ومثال حذف أحدهما فقط للدلالة، مو حذف كليهما، حذف أحدهما، أن تقول في هذه الصورة في نفس المثال إذا سألك أحد هل أعلمت إلى آخره، أن تقول أعلمت زيدا عمرا، يعني أعلمت زيدا عمرا قائما، فتحذف المفعول الثالث، أو تحذف المفعول الثاني وتبقي الثالث فتقول أعلمت زيدا قائما، يعني أعلمت زيدا عمرا قائما. هذا ما يتعلق بأعلم وأرى التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. الآن يذكر أعلم وأرى اللتان أو اللتين تتعديان إلى مفعولين فقط، وهذان المفعولان ليس أصلهما المبتدأ والخبر. وعرفنا ليش بعد؟ باعتبار أن أعلم وأرى هاتان أو هاتين مشتقتان من علم ورأى المتعديتين لواحد فقط، فإذا دخلت همزة النقل يصبح الفعلان متعديين إلى اثنين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. قال وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا. إذا كان علم ورأى بدون الهمزة متعديتين إلى واحد، فإذا دخلت الهمزة توصل بهما إلى اثنين، يعني انصب بهما مفعولين فقط ليس ثلاثة. انزين سؤال، هل هذان المفعولان أصلهما المبتدأ والخبر؟ يقول ابن مالك لا، والثاني منهما كثاني اثني كسى، فهو به في كل حكم ذو ائتسى. ائتسى يعني اقتداء. يقول المفعول الثاني هنا ليس أصله خبرين، بل حاله حال المفعول الثاني من كسى، كسوت زيدا جبة، ليس أصل الكلام زيد جبة. وكذلك طبعا المفعول الأول نفس الكلام، المفعول الثاني ليس أصله الخبر، المفعول الأول ليس أصله المبتدأ، لكنه لم يتكلم عن المفعول الأول، والأمر واضح إن شاء الله تعالى. قال ابن عقيل تقدم أن رأى وعلم إذا دخلت عليهما همزة الناقل تعديا إلى ثلاثة مفاعيل، وأشار في هذين البيتين إلى أنه يثبت لهما هذا الحكم إذا كانا قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين، وأما إذا كانا قبل الهمزة يتعديان إلى واحد فقط، كما إذا كانت رأى بمعنى أبصر اللي هي الرؤية البصرية كما يعبرون، الرؤية في الخارج بالعين، نحو رأى زيد عمرا لها مفعول واحد فقط، وكانت علم بمعنى عرف نحو علم زيد الحق، يعني عرف زيد الحق، فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين فقط، نحو أريت زيدا عمرا، أعلمت زيدا الحق، أو كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من بعد ما أراكم ما تحبون. المفعول الأول ضميركم، المفعول الثاني الاسم الموصول ما، والثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعولي كسى وأعطى، هذا مو حال حال أفعال القلوب، نحو كسيت زيدا جبة وأعطيت زيدا درهما. زين، الثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني في ماذا؟ في كونه لا يصح الإخبار به عن الأول، فلا تقول زيد الحق في قولك أعلمت زيدا الحق، لا تستطيع أن تقول الأصل زيد الحق، هذه العبارة غير صحيحة، كما لا تقول في أعطيت زيدا درهما إن الأصل زيد درهم، فمو كل ما شفنا أعلم وأرى وعلم ورأى نقول إيه هذا لهم علاقة بما أصله المبتدأ والخبر، يقول لك لا. وكذلك الثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعولي كسى وأعطى في كونه يجوز حذفه مع الأول، يعني يجوز حذف المفعولين كليهما، وحذف الثاني وإبقاء الأول، وحذف الأول وإبقاء الثاني، وإن لم يدل على ذلك دليل. تقدم سابقا أنه باب أعطى وكسى ما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر يجوز فيه حذف المفعولين ولو دون قرينة، ليس مثل ما ينصب مفعولين أو ثلاثة وفيه علاقة بما أصله المبتدأ والخبر. فمثال حذفهما أن تقول أعلمت أعطيت. زين، وش اللي أعلمت وش اللي أعطيت؟ لا يوجد قرينة على المحذوف، مع ذلك يجوز. ومنه قوله تعالى فأما من أعطى واتقى. شوف أعطى تحتاج إلى مفعولين لم يذكرا، مع أنه ماذا؟ مع أنه لا توجد قرينة. طبعا نحل الكلام يا أخوان عن أعلم وأرى فقط، هذه أعطى يذكرها استطرادا من أجل يعني بيان التشبيه، قال أعلم مثل أعطى، أعلم التي تنصب مفعولين مثل أعطى، فقاعد يجيب يعني أمثلة لأعطى لأجل التشبيه، وإلا محل الكلام لا نغفل محل الكلام أعلم وأرى. ومثال حذف الثاني وإبقاء الأول أعلمت زيدا وأعطيت زيدا. زين، وش علمت وش عطيت؟ ما أنا قايل بدون قرينة. ومنه قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولسوف يعطيك ربك فترضى. الفاعل ربك المفعول الأول هو الكاف يعطيك، مفعول الثاني لم يذكر مع أنه لا توجد قرينة على المحذوف. ومثال حذف الأول وإبقاء الثاني نحو أعلمت الحق أعطيت درهما. من هو الذي أعلمته الحق؟ من هو الذي أعطيته الدرهم؟ لا يذكر ولا توجد قرينة على المحذوف. ومنه قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما ذكر المفعول الثاني يعطوا الجزية من؟ يعطوا الحاكم الجزية، يعطوا المسلمين الجزية، يعطون النبي الجزية، ما ذكر. وهذا معنى قوله والثاني منهما إلى آخر البيت. هذا عبارة ابن مالك والثاني منهما كثاني اثنين كساء، هذا هو معناها. طبعا إذا لاحظ يا أخوان ابن مالك ماذا قال؟ قال والثاني منهما كثاني اثنين كساء فهو به في كل حكم ذو اتسى. يعني أن حكم المفعول الثاني في أعلم وأرى المتعدية باثنين نفس حكم المفعول الثاني في باب كسى وأعطى. من ضمن أحكام باب كسى وأعطى أنه مثلا لا يجوز الإلغاء، لا يجوز التعليق، عدل ولا لا؟ إضافة إلى مسألة جواز الحذف بدون قرينة، إضافة إلى أنه ليس أصلهما المبتدأ والخبر، هناك أحكام أخرى. ابن عقيل في شرحه لم يتعرض إلا لحكمين وهما جواز الحذف وأن أصل المفعولين ليس المبتدأ والخبر، بينما الإلغاء والتعليق لم يتحدث عنهما. هذا مجرد تنبيه أن هناك تفاوتا بين العبارتين. هذا انتهينا الحمد لله من أعلم وأرى التي تنصب ثلاثة والتي تنصب اثنين. يرجع الكلام الآن إلى ما ينصب ثلاثة، تكملة الأفعال التي تنصب ثلاثة. قال وكأرى السابق، يقول لك مو أرى هذه اللي ذكرتها من شوية اللي تنصب مفعولين، لا، السابق اللي تنصب ثلاثة اللي ذكرتها أول شيء، هذه مثلها نبأ أخبر حدث أنبأ كذاك خبر. هذه خمسة تنصب ثلاثة مثل أرى الأولى التي تنصب ثلاثة. تقدم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة، وسبق ذكر أعلم وأرى، وذكر في هذا البيت الخمسة الباقية وهي نبأ، كقولك نبأت زيدا عمرا قائما. أصل الكلام عمرو قائم، جيد، هذا أصلهما المبتدأ والخبر. جاءت نبأ نصبت عمرا قائما وأخذت أيضا مفعولا آخر، صاروا ثلاثة، نبأت زيدا عمرا قائما. ومنه قوله نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار. نبئت زرعة أو زرعة عفوا، نبئت زرعة يهدي إلي. هنا عندنا زرعة هذا مفعول، جملة يهدي إلي غرائب الأشعار هذا مفعول أيضا، الجملة في محل نصب مفعول به، هذا صاروا مفعولين. المفعول الأول لم يذكر، حذف باعتبار أن نبأ بنيت للمجهول، جيد، فإذا بنيت للمجهول الذي كان مفعولا به أولا يصبح نائب فاعل، يحذف الفاعل له فينوب المفعول الأول عن ذلك الفاعل. فهذه التاء نبئت زرعة كان أصلها مفعولا به أولا، مثلا كان أصل الكلام نبأني شخص زرعة يهدي إلي، واحد قال لي إن زرعة يهدي إلي غرائب الأشعار، فهذا شخص فاعل، ياء المتكلم مفعول أول، زرعة مفعول ثاني، يهدي إلي غرائب الأشعار مفعول ثالث. حذف الفاعل الذي هو الشخص، نحتاج إلى نائب فاعل، جعلنا ضمير المتكلم نائب فاعل. هذا الفعل الأول. الفعل الثاني أخبر، كقولك أخبرت زيدا أخاك منطلقا، أصل الكلام أخوك منطلق مبتدأ وخبر. ومنه قوله وما عليك إذا أخبرتني دنفا، هني الشاهد، إذا أخبرتني دنفا، الباقي ما يحتاج. أصل الكلام أخبرني، أو عفوا أصل الكلام أخبرك شخص إياي دنفا، الكاف مفعول أول، شخص هو الفاعل، إياي مفعول ثاني، دنفا مفعول ثالث، مفعول الثاني والثالث أصلهما مبتدأ وخبر، أنا دنفا. كذلك أيضا هنا حذف الفاعل وهو الشخص وبني الفعل المجهول، وصار ضمير المخاطبة أخبرك صار ماذا؟ صار نائب فاعل، صارت الجملة أخبرتني دنفا. الفعل الثالث حدث، كقولك حدثت زيدا بكرا مقيما، ومنه قوله قول الشاعر أو منعتم ما تسألون فمن حد فمن حدثتموه له علينا الولاء. هذه حدثتموه كلمة واحدة لكن توزعت بين الشطرين، لا يصير اشتباه في القراءة مثل ما اشتبهت، أي توزعت بين الشطرين، هي كلمة واحدة. الشاهد فمن حدثتموه له علينا الولاء، هذا كل أمثلة الأبيات اللي يجيبها يصير فعل مبني للمجهول وش اسمه ويلعوز الأمة. المهم فمن حدثتموه له علينا الولاء، هنا أصل الكلام مثلا حدثكم شخص إياه له علينا الولاء، حدثكم شخصا يعني أن فلان له علينا الولاء، فأصل الجملة كلش هو هذا مبتدأ، الولاء له علينا، هذا جملة في محل رفع خبر، هو الولاء له علينا. جاءت حدث، وأنبأ، كقولك أنبأت عبد الله زيدا مسافرا، ومنه قوله وأنبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن. أصل الكلام قيس خير أهل اليمن، مبتدأ وخبر. جاءت أنبأ تحتاج إلى ثلاثة مفاعيل. أنبأ مثلا أنبأني محمد قيسا خير أهل اليمن، أو أنبأني شخصا مثلا قيسا خير أهل اليمن. حذف الفاعل وهو شخص، بنيت أنبأ للمجهول، أنبأ بنيت للمجهول، فالمفعول الأول وهو نعم المفعول الأول صار نائب فاعل وهو ضمير المتكلم. الفعل الخامس والأخير خبر، كقولك خبرت زيدا عمرا غائبا، ومنه قوله وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها. نفس الكلام، التاء هذا كانت مفعول أول لكن صارت الآن نائب فاعل، سوداء هذا مفعول، مريضة أيضا مفعول. وإنما قال المصنف وكأرى السابق، ليش ما قال وكأرى؟ لماذا لم يقل نبأ وأخبر وخبر وحدث؟ كأرى، قال كأرى السابق، لأنه تقدم في هذا الباب أن أرى تارة تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وتارة تتعدى إلى اثنين، وكان قد ذكر أولا في البداية أرى المتعدية إلى ثلاثة، فنبه على أن هذه الأفعال الخمسة مثل أرى السابقة وهي المتعدية إلى ثلاثة، لا مثل أرى المتأخرة وهي المتعدية إلى اثنين. وبهذا يتم الكلام لله الحمد في باب أعلم وأرى، وبه يتم الكلام عن المرفوعات التي هي من قبيل الجملة الإسمية، سواء بقيت جملة إسمية أو دخل عليها الناسخ مثل ظن وأخواتها وأعلم وأخواتها فصارت جملة فعلية. باقي المرفوعات التي هي الفاعل وما يتفرع على الفاعل من مرفوعات مثل نائب الفاعل وبحث الاشتغال، هذه إن شاء الله يكملها ابن عقيل ونكملها إن شاء الله تعالى لئن أبقانا الله أحياء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.